الرابعة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. أكد رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار أن إيران وحزب الله اللبناني لم يبخلوا على حركة حماس، موضحا أنه بدعم إيراني ستعيد فصائل المقاومة بناء ما دمره الاحتلال في غزة. وأوضح يحيى السنوار خلال خطاب جديد له أن هناك إخوة عربا ومسلمين آخرين يدعمون المقاومة دعما سخيا ولا نستطيع ذكرهم بسبب ضغوطات المجتمع الدولي. دعت جهات دينية ونشطاء مقدسيون الشعب الفلسطيني إلى شد الرحال نحو المسجد الأقصى لمواجهة مسيرة إعلام يعتزم المستوطنون الصهاينة تنظيمها في 10 من الشهر الجاري. وطالبت الجهات ذاتها بإبقاء المحال التجارية مفتوحة بالتزامن مع التظاهرة الصهيونية، مشددة على أهمية تشكيل لجان شبابية لحماية المحال الفلسطينية من أي اعتداء. تظاهر المئات من المستوطنين في القدس المحتلة للمطالبة بتعجيل تغيير حكومة الكيان ولإطاحة برئيس الوزراء المؤقت بنيامين نتنياهو. وأكدت مصادر إعلامية عبرية أن المشاركين في المسيرات تجمعوا قرب مقر إقامة نتنياهو مرددين شعارات تطالب بمحاسبته وإخضاعه للمحاكمة. وانتشر الأمن الصهيوني في محيط المنطقة لمنع وقوع احتكاكات مع الأطراف المؤيدة لرئيس الوزراء المؤقت. أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق اليوم إسقاط طائرتين مسيرتين حاولتا استهداف قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار غربي العراق. وذكرت الخلية في بيان لها أن منظومة الدفاع الجوي في قاعدة عين الأسد الجوية تصدت لطائرتين مسيرتين وتمكنت من إسقاطهما. وفي وقت سابق أعلن التحالف الأمريكي في العراق سقوط صاروخ قرب مركز الدعم الدبلوماسي للتحالف في العاصمة بغداد، مشيرا إلى أن الصاروخ لم يوقع أي إصابات. قالت خلية الإعلام الأمنية العراقية أن عملية أمنية واسعة انطلقت شرق قضاء طوسخور ماتو بمحافظة صلاح الدين. وأوضحت الخلية في بيان أن وحدات جهاز مكافحة الإرهاب وقوات البشمركة شاركوا بهذه المهام، مبينة أن العملية سبقتها عدة ضربات جوية استهدفت نقاطا محددة في المناطق ذات الاهتمام الأمني المشترك. شن سلاح الجو اليمني المسير هجوما استهدف قاعدة الملك خالد الجوية في منطقة خميس مشيط بالعمق السعودي ملحقا بالموقع خسائر فادحة. المتحدث باسم الجيش اليمني العميد يحيى سريع أكد أن العملية تمت باستخدام طائرة من طراز قاصف K2، مضيفا أن هذه العملية تأتي في إطار الرد المشروع على استمرار العدوان على البلاد ومواصلة فرضه الحصار الجائر على الشعب اليمني منذ سنوات. في إطار الاعتداءات اليومية، خرق زورق بحري تابع للعدو الصهيوني المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة. وأعلنت قيادة الجيش اللبناني اليوم الأحد في بيان خرق زورق بحري تابع للعدو الإسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة المذكور على خرق البقعة البحرية على مرحلتين، حيث أقدم عناصره على إلقاء قنبلتين مضيئتين في المنطقة. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 25 من شوال عام 1442 هجري قمري، والمصادف 16 من شهر خرداد عام 1400 هجري شمسي، والموافق 6 من حزيران يونيو عام 2021 ميلادي. في مقدمة البرنامج تتقدم الإذاعة العربية بطهران بأحر التعازي لسيدنا ومولانا الإمام الحجة صلوات الله عليه بذكرى استشهاد زعيم المذهب الجعفري الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام، كما تتقدم الإذاعة بالتعازي لقائد الأمة السيد الخامنئي والعالم الإسلامي خاصة مستمعيها الكرام بهذا المصاب الجلل. ففي 25 من شوال عام 148 للهجرة استشهد الإمام السادس من أئمة أهل البيت الطاهر جعفر بن محمد الصادق إثر خطة مدبرة بأمر من الحاكم العباسي المنصور الدوانيقي، وقد ولد الإمام الصادق عليه السلام في المدينة المنورة عام 83 للهجرة، وتربى في كنف والده الإمام محمد الباقر عليه السلام، وعرف بالصابر والفاضل والطاهر أشهرها الصادق، وكلها تدل على شخصيته الأخلاقية وحسن سيرته. وشهد الإمام الصادق عليه السلام ظلم بني أمية أكثر من 40 عاما، وعاش في زمن بني العباس أكثر من 20 سنة، إذ شهد حكم 5 من الحكام الأمويين و2 من العباسيين، وكرس وقته لتثبيت دعائم الدين في نفوس الناس ونشر أخلاق الإسلام وعقائده في زمن راجت فيه العقائد الإلحادية والمنحرفة. فتصدى إلى محاربة الإلحاد والزندقة، وفي عهده انتشر مذهب أهل البيت عليهم السلام. وكان للإمام الصادق عليه السلام دور فاعل في نشر علوم أهل البيت عليهم السلام، وتتلمذ على يديه آلاف الفقهاء وأساتذة الطب والكيمياء والنجوم، إذ أسس أكبر مركز علمي في عصره في المدينة المنورة، ورفد إليه الطلبة من شتى المناطق، ولكن عدم تحمل الحكام العباسيين وجوده والتفاف الجماهير المؤمنة حوله جعلهم يخططون لقتله، فعمدوا إلى دس السم إليه، فاستشهد في مثل هذا اليوم عليه السلام وهو في 65 من العمر، ودفن في مقبرة البقيع. فسلام الله على إمامنا الصادق عليه السلام يوم ولد ويوم عاش مدافعا عن الدين ورافعا رايته، ويوم استشهد ويوم يبعث حيا شفيعا. في 16 من شهر خرداد عام 1368 هجري شمسي، والذي كان مصادفا 6 من حزيران يونيو عام 1989 ميلادي، شيع الشعب الإيراني بقلوب يعتصرها الألم وعيون تبكي دما الجثمان الطاهر لقائد ثورته ومؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام روح الله الموسوي الخميني رحمة الله عليه إلى مثواه الأخير في مقبرة جنة الزهراء سلام الله عليها بجنوب طهران، وذلك طبقا لوصيته التي دعا فيها إلى دفنه إلى جوار قبور شهداء الثورة الإسلامية والحرب التي فرضها النظام العراقي السابق على الجمهورية الإسلامية. فبعد انتقال الإمام الخميني رحمة الله عليه إلى جوار ربه، وضع جثمانه الطاهر في مصلى طهران الكبير ليتسنى للشعب الإيراني إلقاء النظرة الأخيرة على قائده ومفجر ثورته الإسلامية، فكان المصلى يعج بالمعزين الذين قدموا من كافة أرجاء إيران والعالم. فكان المصلى يعج بالمعزين الذين قدموا من كافة أرجاء إيران والعالم. وفي صبيحة يوم التشيع أقيمت الصلاة على جثمان الإمام رحمة الله عليه بإمامة آية الله العظمى السيد القلبيغاني، وشارك في المراسيم كبار المراجع والعلماء والمسؤولين، إضافة إلى أكثر من 1.5 مليون من أبناء الشعب. وبعد إتمام الصلاة حمل نعش الإمام ليشهد العالم أضخم تشيع في التاريخ البشري بمشاركة أكثر من 9 ملايين شخص من طهران وسائر المدن الإيرانية في موكب امتد على مسافة 20 كيلومترا، وبذلك سجل الإيرانيون رقما جديدا في مسيرة الثورة، حيث خيبوا آمال الأعداء الذين كانوا يتربصون لهذا الحدث واستغلال رحيل الإمام لإثارة الفتنة والخلافات. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. بدر مضى أبكار رسول الله والمرتضى أبكار رسول الله والمرتضى أبكار رسول الله والمرتضى أبكار رسول فوق الذرى بدر خاب تبكيه عين الورى يا سامعي وابكي معي جعفر يا سامعي وابكي معي يا سامعي معي في الأرض تشكو فقده والفضاء هل تدري ماذا حل في يثربي أو أي خطب صعب على النبي مات الموسم باسمه مذهبي مات المسمى باسمه مذهبي باسم مغفور وظلم انقضى باسم مغفور وظلم انقضى
الشاعر نجم الصراف الكاظم يا غالي
نور خبا من غرات الكوكبي لكن نطاها مصطفى غالبي شلو علي ابن أبي طالب
اسمع صوتك
شارك
الحزن خير النساء قم شارك الأحزان خير النساء وابكي على جد الإيمان من رضا وابكي على جد حين ابتدى ما كان إلا قاتما أسودا سهما لقلب المصطفى سددا وقت الطفي يسموا حكم القضاء يا لائمي يا لائمي سي دمعة ناظري
عن مذهبي. هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. 54 عاما من عوامل النكسة إلى معادلة النصر، محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net، كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء وإرسال رسائلكم النصية والصوتية على الواتساب على الرقم 00989215489950. أما فقراتنا في لقائنا لهذا اليوم نبدأها من فقرة إصدارات، نتناول من خلالها كتاب في الطريق إلى الوطن من تأليف الكاتب فايز رشيد مع الزميلة علياء صالح، ثم ننتقل بعد ذلك إلى ضيفنا في هذا اللقاء الأستاذ واصف عريقات سيادة اللواء الخبير العسكري والاستراتيجي، وحديثنا معه سيكون حول محورنا 54 عاما من عوامل النصر من عوامل النكسة إلى معادلة النصر. ثم ننتقل بعد ذلك إلى فقرة أيوب الفلسطيني التمثيلية، ثم لنختم هذا اللقاء بفلسطين الأرض والذاكرة. أحبائي المستمعين، البداية ستكون مع فقرة إصدارات نتلون من خلالها كتاب في الطريق إلى الوطن من تأليف الكاتب فايز رشيد.
إصدارات
مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في الطريق إلى الوطن. هذا عنوان كتاب جديد للدكتور فايز رشيد، وينطوي تحت هذا العنوان عنوان آخر بخط أقل بروزا، وهو شذرات من وقائع حياتية. الكاتب وبعنوانه الفرعي تملص من تصنيف كتابه، فله قصص قصيرة كقصص مجموعاته وداعا أيها الليلك، وله مقالات سياسية أو تعليمية، ولكنه مزيج من حكايات وقعت أو ممكنة الوقوع فلسطينيا، أعاد صياغتها الكاتب حكائيا متحررا من شروط القصة والمقالة. مستمعينا الكرام، الكاتب فايز رشيد طبيب مختص بالعلاج الطبيعي والوخز بالإبر الصينية بيد أنه لم يترك مهنة الطب كما فعل الكاتب الكبير الراحل يوسف إدريس، الذي بعدما اختار الكتابة مهنة اتخذ من عيادته مكتبا يقرأ ويكتب فيه ويلتقي بأصدقائه. ولكن كاتبنا فايز رشيد عندما اختار الكتابة لم يدر ظهره لمهنة الطب، بل كان بين فقرة وفقرة يندفع من وراء الطاولة ليواصل علاج المرضى. أيها الأحبة، بعض الأبطال في كتابي في الطريق إلى الوطن للكاتب فايز رشيد مضوا شهداء أو ما زالوا يقبعون في سجون الاحتلال، ومنهم شخصيات معروفة كبيرة الحضور في مسيرة النضال الوطني الفلسطيني كأبي علي مصطفى الأمين العام السابق للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الذي اغتاله الاحتلال أو كبرت بالحدث الذي وقع لها كالفتى محمد الدرة والفتاة هدى غالية، أو عرفت بما قدمت من بطولات كالمناضلة الكبيرة ليلى خالد التي هي رفيقة وزوجة الكاتب فايز رشيد. أعزائي المستمعين، الشذرات في كتابي في الطريق إلى الوطن تحكي غالبا حكايات عن شخصيات معروفة، مثل حكاية اغتيال القائد تسرد عودة الشهيد أبي علي مصطفى، وحكاية الرد هي انتقام الجبهة الشعبية وقتلها للوزير الصهيوني رحبعام زئيفي ثأرا لأبي علي، وحكاية الاختطاف هي إعادة لحكاية تسليم أمين عام الجبهة الشعبية أحمد سعدات بعد رحيل أبي علي، وحكاية الحكيم وهي مقتطفات من سيرة الحكيم جورج حبش الذي يسرد كاتبنا رشيد أجزاء من حياته الغنية من طفولته في مدينة اللد إلى رحيل أسرته إلى حيفا، وعمل والده في التجارة إلى دراسته، ومن ثم رحيله إلى بيروت لدراسة الطب في الجامعة الأمريكية، وتفتح وعيه على النكبة الفلسطينية وإيمانه بأن التنظيم هو السبيل لتحرير طاقات الأمة. في هذه السيرة المختصرة نتعرف إلى جوانب من سيرته الفكرية، من تأسيس العروة الوثقى أيام الجامعة إلى كتاب الفدائي العربي ردا على النكبة، إلى تتويج المسيرة بتأسيس حركة القوميين العرب التي انتشرت في أقطار عربية كثيرة. مستمعينا الكرام، كاتبنا فايز رشيد درس في الاتحاد السوفيتي السابق، وهناك تعرف بيهود وتابع أساليب تضليلهم واستدراجهم للهجرة إلى الكيان الصهيوني، وحكايته نادر هي سيرة مدهشة لشاب فلسطيني رياضي يتطور وعيه من تجاربه في السجن، ويسقل التعذيب روحه فيزداد عنادا وابتكارا لأساليب النضال، وربما تكون حكاية نادر سيرة للعقلية الصهيونية المتوحشة وبشاعتها في ابتكار أساليب تعذيب لا تخطر على بال البشر. هذه الحكاية تعيد الاعتبار للمناضل الفلسطيني البسيط، وتسلح الفلسطيني الذي يتعرض للتحقيق والتعذيب البدني النفسي، وتصون روحه من تلك الأساليب والممارسات. أما حكاية هدى فهي حكاية هدى غالية التي قتل العدو الصهيوني عائلتها، والتي ستبقى صرختها وهي تتمرغ على رمل شاطئ غزة في عقل وروح كل فلسطيني وعربي وإنسان رأى المشهد وسمع تلك الصرخة. Thank you. أحبتي المستمعين، وصلنا إلى ختام فقرة إصدارات. شكرا لطيب المتابعة، ونعود إلى الأستوديو.
مع نهاية فقرة إصدارات، نشكر الزميلة علياء صالح لاستعراضها كتاب في الطريق إلى الوطن من تأليف الكاتب فايز رشيد.
اسمع بيانا من دمي، فالجرح أبلغ من فمي، أرضي ستشرق شمسها رغم العدو والمجرم. هذا دمي في يوم هذه الأرض، أرضي فاسلمي، هذا دمي قربانها يا عزم كل مقاوم. هذا دمي في يوم هذه الأرض، أرضي فاسلمي، هذا دمي قربانها يا عزم كل مقاوم. هذا سنى الزيتون مجد السنديان، والصبح آت سوف يشهده الزمان، للقدس مسرى الأنبياء في كل آن، تسبيح أجراس تلا صوت الأذان
بليالي نصر أعظم.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. 54 عاما من عوامل النكسة إلى معادلة النصر محور حديثنا في هذا اللقاء. وإلى العناوين: ماذا بقي من أسس مشروع الكيان، وكيف تحول من فائض القوة إلى العجز عن الإمساك بجبهة داخلية ممزقة؟ أي تحديات تفرضه متغيرات المنطقة بعد تحويل الفلسطينيين المأزق إلى فرص وإجهاض مشاريع التصفية؟ أكثر من نصف قرن من المتغيرات، كيف تبدلت معادلة المواجهة واستراتيجيات فرضها محور المقاومة؟ 54 عاما من عوامل النكسة إلى معادلة النصر. نصف قرن ونيف على النكسة، عقود خمسة حفلت بمتغيرات تراكمية وحاسمة على أكثر من جبهة. ولعل مقارنة بسيطة بين الكيان اليوم والكيان غداة 5 حزيران عام 67 كافية لتبيان الصورة. الكيان عام 67 كان يستعرض بلطجته غير عابئ بالنتائج، يفرض معادلاته بعنجهية وبدعم غربي مطلق تواجهه قلة من دول الطوق في ظل توازن دولي مفقود. اليوم وبعد 54 عاما على النكسة، الكيان ممزق من الداخل باعتراف قادته، ينهشه الانقسام وتحيط به معادلات نارية من كل جانب، يواجه تحديات غير مسبوقة تسقط فائض القوة وأوهام الردع. وفي المقلب الآخر، حول الفلسطينيون مأزقهم إلى فرص، وانتقل العمل الفدائي في الخارج إلى مقاومة تقض مضاجع الاحتلال من الداخل وترسم خطوطا حمرا لا تقوى تل أبيب على تجاوزها. ولعل معركة سيف القدس ومعادلاتها أحدث شاهد على ذلك، معادلات تندرج في إطار معركة أوسع يقودها محور أشمل، وحركات مقاومة تخوض الصراع بآليات مختلفة وتحقق إنجازات واضحة على أرض صلبة في عالم بدأ يصحو على حقائق الصراع المغيبة. قراءة الذكرى 54 للنكسة والمتغيرات على معادلة الصراع اليوم تأتيكم في تقرير الزميل مراد نصر.
بعض التواريخ والمناسبات لا يمكن أن تمحى من ذاكرة الشعوب، خاصة ما جرى يوم الخامس من حزيران عام 67 من القرن الماضي، حينما شن الاحتلال الإسرائيلي عدوانا مفاجئا على مصر وسوريا والأردن، وانتهت الحرب إلى ما عرفت به حينها بنكسة حزيران، وقد نتج عنها استكمال الكيان الاحتلاله بقية الأراضي الفلسطينية في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، بالإضافة إلى الجولان السوري وسيناء المصري.
حرب 67 كانت كارثة الكوارث، وكلنا بنعرف أنه سموها نكسة حزيران. نكسة حزيران هذه النكسة وهذه المصيبة الكبيرة التي حدثت مش بالشعب الفلسطيني فقط، ولكن ضد أبناء الشعب العربي الفلسطيني وغير الفلسطيني. احتلوا سيناء، واحتلوا الضفة الغربية، واحتلوا قطاع غزة، واحتلوا الجولان.
حرب الأيام الستة راح ضحيتها ما بين 15,000 إلى 25,000 عربية، فيما قدرت خسائر الاحتلال بنحو 1,000 قتيل، وهجر خلالها عشرات الآلاف من فلسطينيي الضفة بما فيها محو قرى بأكملها، وليفتح باب الاستيطان في شرقي القدس والضفة الغربية على مصراعيه. حرب عزز الاحتلال بعدها من مقولة أنه الجيش الذي لا يقهر، ضربا بعرض الحائط قرارات الأمم المتحدة، ولا سيما قرار مجلس الأمن رقم 242. في المقابل كانت قمة اللاءات الثلاث العربية في الخرطوم.
من أهم نتائج معركة القدس التي خاضتها القسام والفصائل كلها بلا استثناء هذا الانتصار، ولو أنه يعني انتصار محدود بمعنى أنه إيجابياته كثيرة، ولكن المعركة الكبرى بإذن الله والنصر العظيم سوف يحدث فيما بعد بواسطة المقاومة.
لكن اليوم وبعد خمسة عقود على النكسة تغير واقع الصراع بين الفلسطينيين وكيان الاحتلال، وبدأ الردع والتفوق الإسرائيلي المزعوم بالتآكل، بعدما فرضت المقاومة معادلات جديدة عمدتها بالدماء والتضحيات وبتكتيكات عسكرية رسمت معالمها مؤخرا في معركة سيف القدس، ومكدسة زمن الانتصارات في الحاضر والمستقبل.
نعم، نشكر الزميل مراد نصر. ماذا بقي من أسس مشروع الكيان، وكيف تحول إلى فائض القوة إلى العجز عن الإمساك بجبهة داخلية ممزقة؟ أي تحديات تفرضه متغيرات المنطقة بعد تحويل الفلسطينيين المأزق إلى فرص وإجهاض مشاريع التصفية؟ أكثر من نصف قرن من المتغيرات، كيف تبدلت معادلة المواجهة واستراتيجيات فرضها محور المقاومة؟ لمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بسيادة اللواء واصف عريقات الخبير العسكري والاستراتيجي معنا عبر الهاتف. سيادة اللواء حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا بك، تحياتي لك وللمستمعين كافة.
حياكم الله. سيادة اللواء، 54 عاما على نكسة حزيران 67 التي كان لها آثار كبيرة وجرح عميق في العالم العربي، بعد هذه العقود هل نحن اليوم أمام معادلات جديدة نستطيع أن نقول من خلالها إننا بدأنا محو آثار ذلك العدوان؟
بالتأكيد نحن أمام مرحلة جديدة تم فيها ضعف إسرائيل وهزيمة إسرائيل أمام المقاومة العربية والإسلامية، وفي مقدمتها المقاومة الفلسطينية.
نعم.
وطبعا لم تستطع إسرائيل خلال 54 عاما التي ذكرت بكسر إرادة المقاومة عند الشعب الفلسطيني ومن يساند القضية الفلسطينية، وهذا أنا بتقديري الأساس في القدرة على التصدي للمخططات الصهيونية المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية.
نعم. طيب، هل كيان الأمس كيان 67 هو كيان اليوم؟
بالتأكيد لا. يعني إسرائيل موجودة بقوة السلاح واحتلال عسكري. اليوم هذا الاحتلال العسكري أصبح يعني في خبر كان، وهناك من يستطيع هزيمة هذا الكيان، هذا الجيش الذي يعتبر نفسه أنه جيش لا يقهر، قهر أمام قطاع غزة المحاصر منذ أكثر من 16 عام برا وبحرا وجوا، ومعروف أن إمكانيات المحاصرة دائما وأبدا تكون ضعيفة، وقد راهن العدو الإسرائيلي على ضعف القطاع من خلال هذا الحصار، وتبين له فيما بعد أنه قد أخطأ التقدير، وأن هذا القطاع المحاصر استطاع أن يصمد ويلقن العدو دروسا عجزت عنها الجيوش العربية في 67 وما تلاها.
نعم. طيب، ماذا عن المسار التاريخي للصراع منذ العام 67، منذ النكسة وحتى يومنا هذا؟ ما المتغيرات التي طرأت على هذا المسار حتى انتهت إلى المعادلة التي تحدثت عنها اليوم؟
يعني عام 67 سمي بعام الهزيمة لأنه الجيش الإسرائيلي انتصر على الجيوش العربية، رغم أنه كان هناك اتفاقية دفاع عربي مشترك ولكنها لم تنفذ، ولم يكن العرب مستعدين لهذه الحرب. في عام 1968 جاءت معركة الكرامة في 21 آذار 1968، حينما يعني لقن الفدائي الفلسطيني والجندي الأردني الجندي الإسرائيلي درسا لمدة 16 ساعة، طلب على أثرها قيادة إسرائيل، طلبت وقف إطلاق النار لأنها كانت تعتقد بأنها ستحسم المعركة خلال 4 ساعات، ولكنها وجدت نفسها منغمسة بالهزيمة لمدة 16 ساعة.
نعم.
وكانت معركة الكرامة فاتحة خير، وطبعا استعادت الكرامة للأمة العربية والجيش العربية، وأعطت الأمل للجماهير العربية بأن الكيان الإسرائيلي والجيش الإسرائيلي قابل للهزيمة، وليس كما يدعي بأنه غير قابل للهزيمة.
نعم.
فبالتالي نشأت فصائل مقاومة الاحتلال، وأقصد هنا منظمة التحرير وحركة فتح والفصائل الفلسطينية، واستمرت هذه المقاومة بمواجهة الاحتلال منذ العام 1968 حتى اليوم. صحيح أنها تتصاعد أحيانا وتربو أحيانا أخرى، ولكن بمجمل الصراع مع العدو الصهيوني أن المقاومة الفلسطينية ما زالت حتى الآن تشكل العقبة كأداء أمام المشاريع، ليس فقط الصهيونية وإنما الأمريكية والإمبريالية. وكان هناك محطات نضالية أمام المقاومة الفلسطينية في العام 1974، كانت جنوب لبنان، وهي كانت يعني المنطقة مسرح العمليات بين المقاومة الفلسطينية والوطنية اللبنانية ضد الاحتلال الإسرائيلي، مما استدعى أن يقال بأنها فتح لاند، يعني أن المقاومة مسيطرة على هذه الأرض بشكل مطلق. طبعا إسرائيل يعني حاولت أن يكون هناك عداوات داخلية خاصة على الساحة اللبنانية، الساحة القتال الأساسية ضد إسرائيل، ولكنها لم تفلح حينما يعني قامت بتنفيذ الحرب الأهلية عام 1975-76. تجاوزها الوطنيين اللبنانيين وتجاوزها الفلسطينيين، وواصلوا قتالهم ضد إسرائيل. وطبعا كان هناك يوميا حروب استنزاف ما بين المقاومة الوطنية اللبنانية والفلسطينيين ضد إسرائيل. قامت إسرائيل على أثرها عام 1978 اجتياح الليطاني في محاولة منها لتغيير قواعد الاشتباك ومعادلة الصراع في الساحة اللبنانية، وفشلوا. واستمروا، وكان هناك معارك في العام 1980، وكمان هناك معارك عام 1980 سميت بحرب المدفعية. وأجبرت إسرائيل والجيش الإسرائيلي على القبول بمنظمة التحرير طرف وعلى القبول بوقت إطلاق النار، إلا أن يعني قامت بعملية اجتياح سنة 1982، وكلنا يذكر أن المقاومة الفلسطينية والحركة الوطنية اللبنانية ومقاتليها صمدوا لمدة 88 يوم في وجه إسرائيل، وتوالت بعدها إلى أن جاءت يعني حركات المقاومة اللبنانية والإسلامية، وما زالت حتى الآن وامتدت إلى كل ربع الوطن العربي وخاصة في جنوب لبنان وفي فلسطين.
طيب، هل نستطيع اليوم أن نقول بأن الكيان فقد فعلا قدرته على الردع، أيضا فقد زمام المبادرة في الهجوم العسكري؟ كيف يفسر هذا العجز من الكيان أمام المقاومة في غزة؟ بالطبع نحن أمام شاهد قريب بالأمس، معركة سيف القدس.
يعني أولا المقاومة الفلسطينية أعدت نفسها للمواجهة الميدانية على أرض الواقع. الجيش الإسرائيلي أخطأ التقدير، كان يعتقد بأنه حصار قطاع غزة سيمنع المقاومة في قطاع غزة من التسليح ومن مهارات الميدان ومن التدريب ومن التجهيز للمعركة، فجاءت يعني الاعتداءات الأخيرة على قطاع غزة كلها وآخرها معركة سيف القدس تؤكد بأن المقاومة الفلسطينية في حالة تطور دائم، وأن مهارات القتال ومهارات الميدان في تزايد وتصاعد، وأن الجيش الإسرائيلي في انحدار، وخاصة أن المعنويات عند الجيش الإسرائيلي في تدني، وسببها عدم قدرته على مواجهة المقاومة الفلسطيني في الميدان. لذلك إسرائيل ما زلنا يعني نقول ونعترف بأنه ميزان القوة مختل لصالح إسرائيل من حيث الإمكانيات التدميرية، من حيث السلاح، من حيث القوة العسكرية، ولكن من حيث الإرادة والمعنويات هي في صالح الفلسطينيين وليس في صالح الإسرائيليين. بالإضافة إلى أنه هناك معركة عقول بين الفلسطينيين والإسرائيليين. تفوق الفلسطيني في هذه المعركة على الإسرائيلي. يعني حينما أفشلت الصواريخ الفلسطينية المتواضعة المصنعة في داخل قطاع غزة من مخلفات الحروب ومن مخلفات الحديد المصنع، تفوقت على سلاح وهو القبة الحديدية التي تم بالتعاون بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية وأفشلها، ويعني جعل العالم شاهدا على ذلك. هذا كله يؤشر بأن قادم الأيام سيحمل المزيد من الأخبار السارة، وخاصة أن المقاومة الفلسطينية لم تستخدم كل ما في جعبتها من مهارات ميدان ومن وسائل قتال ومن خطط معدة لمواجهة الإسرائيليين.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ واصف عريقات، الخبير العسكري والاستراتيجي سيادة اللواء، شكرا جزيلا على قبولك الدعوة والمشاركة في هذا اللقاء. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نشكر الأستاذ سيادة اللواء واصف عريقات على مشاركته القيمة، الخبير العسكري والاستراتيجي، وننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا. أنا أيوب، أنا لاجئ، كفروا بحقي في الوجود، سأحطم القيد الذي في معصمي، سأنتصر، سأعود، فلسطين أمي ومعبدي، فلسطين هي أرض الجدود. أنا أيوب.
في ناس زي الشجر وفيهم زهر حنون، واحد بيعطي ثمر واحد ظلال وغصون، ويسقط ورق ويطير مع ريح في كانون، لكن شهيد البلد بيظل حتى الأبد فوق الجبل زيتون. أيوب الفلسطيني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هو يا مرحبا بكم وبالسامعين جميعا. هيك الوطن كانوا يسألوهم قاعدين حوالين النار وبريق الشاي والإيدين على البواريد، وكان يحكي يتذكر ويحكي وبالأخير يقول هيك الوطن. كان يتذكر بحر غزة ورمل غزة ورمل سينا أيام الفدائيين سنة 55 قبل اجتياح الإنجليز والفرنسيين والصهاينة لسينا وغزة. كان يتذكر مرته وولاده وأحفاده وأصحابه، أصحابه اللي استشهد بعض منهم على رمل سينا، سال دمهم وشربوا رمل الصحراء وظلت جسادهم عارية هناك وحيدة على الرمل مصلوبة تحت السماء. وكان يحكي كنت أحط في إيد أي شهيد شوية تراب أو رمل وأدير له وجهه باتجاه فلسطين، مشان لما يجوا ملائكة الموت يعرفوا إنه فلسطيني مات كرمال عيون التراب وهو داير وجهه لوطنه. عمره ما سكر عيون شهيد، لازم يظلهن مفتوحات مشان يشوف كل إشي. الفلسطيني مش لازم يغمض عيونه حتى وهو ميت، كان يمشي على رؤوس أصابعه ويقول للي حواليه ما تضغطوش على الأرض، امشوا خفاف مشان ما توجعوش التراب لأنه من أجساد اللي سبقونا، ما تعصروش التراب مشان ما ينفر دمهم، امشوا شوي شوي وخفاف وإذا قدرتوا ارفعوا حالكم وطيروا في الهوى طيران. ومن بين التراب والرمل كان يلملم فتفيت الخبز ويوكلهن مع التراب والرمل، ولما يسألوه كان يقول هيك بفوتوا بأجسامنا ودمنا وما بننساهمش أبدا. والتراب بتاكل، بتاكل يا شباب، مش لأنه تراب، لا لأنه حناجرهم ودمهم ولحمهم، ألوف عشرات الألوف من آلاف السنين راحوا، تفتتت أجسادهم وذابوا في التراب والرمل وعلى رؤوس الجبال وفي عروق الشجر وقلوب الطير. عشان هيك هديل الحمام حزين لأنه صدى صرخاتهم الأخيرة ووصيتهم إلنا. الغزاوي سألوه مرة عن اسمه، قال الغزاوي، ومرة قال الصحراوي، ومرة قال الجليلي، وأكثر من مرة قال ابن الشجرة. ابن الشجرة اسم محمد الشجرة وبنادوني أبو جبل. بعدين إيش أهمية الاسم؟ المهم أفعالنا وأعمالنا. قبل الكارثة كان إلنا بيوت وأرض بنفلحها وبنوكل من خيرها، بنشرب ميتها وبنتنفس هواها، في الشوب مننام تحت فيت شجرها، وفي البرد منتدفى بحرارة شمسها. تربيت وتعلمت بمدارسها وتخرجت على إيدين أحسن الأساتذة، وبلشنا نرسم مستقبلنا وأيامنا الحلوة لقدام. بلا طول سيرة حلت الكارثة وطلعونا من بلادنا. بالأول اشتغلت حلاق، بعدين اشتغلت أستاذ في المدارس. بعد مدة أكرمني ربنا سبحانه وتعالى وصرت فدائي، وتجندت بجيش التحرير لما نبلشوا شكلوه. مشيت في أول الطابور والعلم في حزامي كأنه طالع من عظامي ولحمي، والزغريت والقمح والملح، وقدامنا البحر والصحراء وبلادنا، كل بلادنا والحدود الوهمية. مش هذا المهم، كان يقطع خرافه ويتطلع بعيون الشباب حواليه، عيون النشامة المعلقة بكل نقمة من وجهه وتقطيعه وملامحه. تاريخ طويل مرسوم بلون الشرف والكرامة والعزة، عزة النفس والروح والإرادة. مش هذا المهم، المهم إنه كثرنا وعددنا زاد، ما عدناش ننعد بالعشرات ولا بالميات، صرنا أكثر وقلوبنا وإرادتنا أكبر. وهذا احنا منقاتل، كلنا منقاتل، بيموت منا ناس وبيظل ناس وبيكثروا، وبيطلع جيل جديد ايده على الزناد وعيونه على فلسطين. نسيت اقول لكم، اشتغلت بحار، الله رزقني ودبرت حالي بفلوك صغيره، كنت اصيد السمك وشبع بطون الأولاد والبنات وإمهم، وعمري ما نسيت الجيران اللي كان لهم نصيب من هالرزقة. الله كريم والبحر كريم، واللي بيشتغلوا في البحر دائما كرمة، الله أعطى والله أخذ. كان يتنقل من مطرح لمطرح، وكل ليلة يقعد مع مجموعة من الشباب ويحكي، يسألوه ويتذكر ويحكي. وفي آخر قعدة كان يحدق في الشباب ويقولهم: بتعرفوا ليش عملنا كل اللي سمعتوه وكل اللي رح تسمعوه في قعداتنا الجاي؟ الحقيقة يا شباب، لسبب بسيط جدا، لأنه الوطن هيك. الله يسعد أوقاتكم جميع، أخوكم أيوب.
أيوب الفلسطيني، إعداد وتقديم الفنان زينات قدسية، تنفيذ وإخراج جواد شري.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، استمعنا معا إلى فقرة أيوب الفلسطيني التمثيلية. 70 عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات، وتلتئم الأشلاء، وتجتمع الأجيال، ويعود فيه الشهداء.
فلسطين، الأرض والذاكرة.
خريطة جدين، قرية فلسطينية من قرى قضاء عكا. أيها الأفاضل، خريبة جدين قرية فلسطينية من قرى قضاء عكا، تقع إلى الشمال الشرقي من مدينة عكا، وتبعد عنها حوالي 16 كيلومتراً، وترتفع 375 متراً عن سطح البحر. تبلغ مساحة أراضي قرية خريبة جدين 7587 دونما. تحيط بها أراضي قرى يانوح، عمقى، جت، كفر سمية وسحماتة. قدر عدد سكان القرية عام 1945 ب1500 نسمة. مستمعينا الأفاضل، خربة جدين أصبحت قرية في عهد الانتداب البريطاني بعد أن سكنها بدو عرب السويطات، وتعد قلعة جدين التي بناها الصليبيون في نهاية القرن الثاني عشر تقريبا النواة الأولى للقرية، وكانت جيوش المسلمين قد دمرت القلعة سنة 1288 للميلاد بغية منع الصليبيين من الاستفادة من موقعها الحصين، ومن ثم أعادوا بناءها في العام 1770 للميلاد، وما زالت القلعة ظاهرة للعيان حتى يومنا هذا. أيها الأفاضل، قامت العصابة الصهيونية باقتحام قرية خربة جدين في الأول من تموز يوليو عام 1948، وهجروا أهلها كما بنوا على أراضيها مستوطنات يحيام وكريات حايم وجاتون. بلغ تعداد لاجئي قرية خربة جدين عام 1988 10,685 لاجئا حسب إحصاء أجرته الأمم المتحدة.
ستبقى الذاكرة الفلسطينية الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. نشكر زميلة محبوبة صالحي لإلقائها فقرة فلسطين الأرض والذاكرة. بهذا أحبتنا الكرام نصل معكم إلى ختام لقائنا فلسطين اليوم. نشكركم على حسن المتابعة والسلام عليكم.